أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ويفطر المسافر للنزهة، خلافا للحسن حيث أوجب الصوم والقضاء. وفرضنا شخص وصائم في شهر رمضان وخرج للنزهة، يعني سافر، مرة سافر للعمل مثلا بشيء كذا، نفس السفر هو شغل أو مقدم للعمل، ومرة للنزهة وسافر للترويع عن النفس للنزهة. إذا سافر للنزهة ما حكمه في هذه الصورة؟ نحن سوف نذكر، بما أن السفر مباح وليس معصي للنزهة، السفر مباح فعليه الإفطار باعتباره مسافر، والمسافر لا يجوز له الصوم. ابن أبي عقيل رضوان الله تعالى عليه أوجب الصوم والقضاء، قال يجب الصوم والقضاء. أشوف القصة ليش. حكى العلامة رحمه الله في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال: إن خرج متنزها، نزه خرج أو متلذذا أو في شيء من أبواب المعاصي، خرج معاصي يصوم، وليس له أن يفطر وعليه القضاء. عملنا يصوم نعم القضاء، وعليه القضاء إذا رجع إلى الحضر، يعني بلدي مثلا، لأن صومه في السفر ليس بصوم بالواقع. صحيح قلنا وصول الإخوان ليس صوم بالواقع، امسك، لأن صومه بالسفر ليس بصوم، وإنما أمر بالإمساك عن الإفطار لئلا يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح الله عز وجل له الإفطار فيه. يعني في الواقع من سافر للنزهة أو ما أشبه ذلك، نحن نقول له صوم، يعني امسك عن الطعام وليس صوم حقيقي، يجب عليك الامساك. ليش؟ لأنه لو قلنا يجوز أن يفطر لكان أفطر في غير الوجه الذي أجاز الله فيه. الله ما أجاز الإفطار في هذه الحالة، ما أجاز الإفطار، وبما أنه لا يصح الصوم منه أيضا فعليه الامساك، يمسك عن الطعام. هذا ما حكاه ابن أبي عقيل العلامة رحمه الله عن ابن أبي عقيل. قال: كما أن المفطر في يوم من شهر رمضان عاملا قد أفسد صومه وعليه أن يتم صومه ذلك إلى الليل. يقول: لا تتعجبون أني لأني قلت هكذا، عندي نظير لذلك. كيف عندك نظير؟ يقول: أمر الإنسان في شهر رمضان ماشي الحال، أفطر متعمدا، وفي شهر رمضان أفطر متعمدا، وبناء عليه في هذه الصورة هو لابد أن يقضي على واحد، وعليه أن يمسك إلى الليل، أن يمسك، لأنه لا يحق له أن يأكل في شهر رمضان، فأفطر في غير الوجه الذي أمر الله به، عليه أن يمسك إلى الليل وعليه القضاء. هذا ما حكاه العلامة عن ابن أبي عقيل حماني رحمه الله، شيخ جليل يعبر عنه. وأصلا كان كتابه حبل الرسول المستمسك بأهل الرسول، الكتاب له كتاب قيم. فكان الحجاج في السابق لما يأتون كذا يفتشون عليه، يرجون هذا الكتاب، وهو غير موجود كان. طبعا ما كان مثل اليوم يعني نوع من الطباعة، كان يستنسخ، كان دائما مفقود هذا المطلوب هذا الكتاب. إذا بعضهم أعرف بعض العلماء يحتاط إذا رأى ابن أبي حقي كذا يحتاط في قباله، لا يخالفون على كل حال. قال النبي عقيل وذكر نحو ابن الجنيد، ابن الجنيد مثل هذا الكلام أيضا أبو علي طعام الله أيضا من هو من المتقدمين. العلامة رحمه الله لئلا يقال أنت نقلت قول الغير وأنت ما لا رأيك في هذه المسألة وفقط يعني نقل أقوال الغير، العلامة أدلى بدلوه هنا. قال العلامة قال والمشهور مشهور أنه يجب عليه الصوم إذا كان سفر معصية تحت كبرى، ما قال النجا معصية، قال المشهور يجب عليه الصوم إذا كان سفره معصية باعتبار أنه يجب أن يتم الصلاة أيضا، ولا يجب عليه القضاء، وذلك للأمر بالصوم مأمور بالصوم وقد امتثل فخرج عن العهدة، وأن القضاء بأمر جديد وما عندي أمر، انتهى كلام العلامة. أقول وهو جيد أو ممتاز شيخنا كلام العلامة، لك ما قلنا ممتاز ليش؟ والعلامة هذا قال إذا كان صفر معصي، ما تكلم النزهة هل هي معصي أم لا، المفروض يبين لنا، وأعطى كبرى. ما هو ابن أبي العقيل قال سافر للنزهة أو متلذذا أو معصي كذا وكذا، العلامة قال إذا سافر للمعصي يجب عليه الصوم وقد امتثل وخرج عن العهد والقضاء بأمر جديد، أكل كلام تمام تمام ما شاء الله صحيح، ولكن ما بين لنا حكم النزهة. نقول انصافا شيخنا يعني نحن نوضح هذا، نقول أما السفر للنزهة هذا مباح، مرة سافر للصيد تخلق كلنا صيد اللهوي حرام كذا، لا هو للنزهة يعني تقلل عن النفس، يعني هو مثلا هو كل هذه الفترة مثلا يشتغل تعبان أو الجو العام مثلا يفسد عليه راحته كذا، فأراد أن يخرج النزهة ويرتاح من هذا الباب يسافر، هذا مباح السفر وليس معصي شيخنا. وإذا كان مباح للنزهة فهو يجب أن يقصر فلا ويحرم عليه الصوم حينئذ، ولا يجوز الصوم في السفر شيخنا، يحرم عليه الصوم ويجب عليه القضاء على شهر رمضان، هذا المفروض العلام يبينه. فنحن كلامه متين أنه إذا سافر للمعصية يجب عليه الصوم وكذا وأنه لا يقضي بعد إلى آخره، لا كلام صحيح، لكن عليه أن يكمل. وأما السفر للنزهة مثلا نحن عندنا مباح السفر للنزهة يتنزه يرتاح فليوع عن النفس، الأمر المطلوب وبناء عليه في هذه الحالة هو يفطر شيخنا من السفر المباح، ويجب عليه يعني لا يصح منه الصوم ويقصر مثلا والآخر هي نحن هكذا الأصاب عندنا، فلا يصح الصوم للنزهة. ثم قال ما في كفارة أصلا، ليش كفارة؟ وما أفطر متعمدا حتى يكون ما أفطر متعمدا سافر. ثم قال الشهيد رحمه الله ولا يحرم السفر على من شهد الشهر حاضرا خلافا للحلبي، ولا يحرم السفر على من شهد الشهر حاضرا خلاف الحلبي. مسألة حاصلها شيخنا زيد هلا عليه شهر رمضان المبارك وكان في البلد زيد، وصدفة زيد صار بالغ، لو كان غير بالغ لا يجب عليه الصوم. وعاقل أيضا هو أيضا ليس فقط هو أيضا عاقل. صحيح البدن ليس مريض، ليس مريض. وراء الهلال انتهى الأمر، يجب عليه ماذا؟ الصوم. بعد هنا عندنا مسألة وهي هل يجوز أن يسافر باختياره بلا سبب وهو في السفر لا يصح الصوم، أم يجب أن يبقى في البلد؟ هل يجب أن يبقى شيخنا؟ ثم لو كان مسافر، لو كان ورأى هلال شهر رمضان، هلال رمضان في السفر، كان في شعبان سافر ورأى ما شاء الله الهلال ودع الله حتى يستحب الدعاء عند رؤية الهلال، هل يجب أن يحضر إلى البلد حتى يصوم أم لا يجوز أن يبقى مسافر؟ فالمسألة هنا المشهور بين الأعلام شهرة عظيمة شيخنا أنه يجوز السفر حال الاختيار بلا كراهة إلى يوم 23، يجوز أن تسافر في شهر رمضان ولا تصوم في السفر، وليس مكروها السفر. بعد 23 من الشهر يكره السفر، يكره. بالعكس العكس يعني بالعكس يعني بالعكس بالعكس أعتبر اليوم صار جيد الله سلم. فالحلبي منع، الحلبي منع، قال أصل إذا كان حاضرا، إذا كان حاضرا لا يجوز له السفر، وإذا كان مسافر يجب أن يحضر. ما الدليل؟ لماذا الحلب لعله بعض مدي على ذلك؟ ما أشوف الصواب. المشهور بين الأعلام جواز السفر في شهر رمضان وإن كان على كراهة إلى أن يمضي من الشهر 23 يوم، هذا مشهور بين الأعلام شيخنا. قال صاحب المدارك واعلم أن المصنف رحمه الله يعني المحقق لم يذكر في هذا الكتاب حكم السفر في شهر رمضان صريحا، قل ما بل يعني المحقق. قال وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فذهب الأكثر إلى جوازه على كراهية إلى أن يمضي من الشهر 23 يوما فتزول الكراهة بعد 23. هذا المشهور الشيخ. ونقل عن أبي الصلاح إنه قال إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا، لا يجوز له السفر، لم يحل له السفر مختارا. والمعتمد، هذا رأي صاحب المدارك، قال والمعتمد الجواز مطلقا، يجوز مطلقا وإن كانت الإقامة أفضل يبقى مقيم حتى يصوم. ده كلام صاحب المدارك رحمه الله. طيب لعلك تقول شيخنا لعل الحلم معه حق، يعني وبالنتيجة الحق كيف يعرف شيخنا؟ يعرف بالدليل والحق. أشوف أدلة الحلم لعل أدلة قوية يمكن أقوى من أدلة المشهور، فلنرى أدلة الحلم ثم نرى أدلة المشهور. بماذا استدل الحلبي بأنه ماذا لا يحق له السفر في شهر رمضان يبقى حاضرا؟ بماذا استدل؟ استدل بالكتاب المجيد وبالسنة النبوية الشريفة. خلينا نشوف الآية الشريفة شيخنا، شوف الروايات استدل بها الحمد لله. أما الآية الشريفة استدل بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهد أي حضر، مراد من الشهود حضور، يعني من حضر في البلد فليصمه. طيب ماشي الحال قبلنا قبلنا. قال الحضور شرط للواجب مو للوجوب، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يعني من كان حاضر هذا شرط واجب، وشرط الواجب شيخنا أصلا يبقى حصول إن كان حاصل ويبقى، وإلا يبقى حصوله. يعني لو كنت مسافر يجب عليك أن تحضر، وإن كنت غير مسافر عليك أن تبقى، لأنه إما حدوثا أو بقاء يجب التحصيل، بقاء عليك أن تبقى، لأن شرط واجب، وشرط الواجب يجب الحفاظ عليه، ومعناه لا يجوز لك أن تسافر في شهر رمضان. هذا الكلام انصافا لم يكتب له التوفيق شيخنا، لأن الحضور هنا من شهد شرط للوجوب وليس شرطا للواجب. هذا شرط وجوب أصلا، وعندنا شرط شرائط وجوبية وشرائط وجودية يعني للواجب. الحضور وشرط واجب، البلوغ، العقل، هذا هو شرط صح أيضا البلوغ، لكن شرط واجب، شرط وجوب، وإلا لا يكون مكلف. إذا كان صبيا لك، إذا كان صبيا لك له، أو غير عاقل، أو مسافر، أو صحيح البدن مريض، هذه شرائط للوجوب، وإلا الوجوب لا يكون فعليا. وشرائط الوجوب شيخنا إن كانت اختيارية، إن كانت غير اختيارية واضح، وإن كانت اختيارية لا يجب تحصيلها ولا يجب الحفاظ عليها، لا يجب تحصيلها ولا يجب الحفاظ عليها. يعني أفرض أنا حاضر، حصل الشرط، هل يجب أن أحافظ على هذا الشرط؟ لا يجب، أستطيع أمشي أسافر، أنا أسافر في هذه الحالة، وبناء عليه فلا يجب الحفاظ عليها ولا يجب تحصيل إن لم تكن حاصل. يعني إذا كنت أنا مسافر لا يجب علي أن أحضر. من هنا بعض أشكال في الاستطاعة، قال استطاع شرط للوجوب، فليش يجب الحفاظ عليها إذا ما صار سن حاج؟ لنا كلام من نتيجة هناك. فشاهد الحال، فشرط الوجوب بشكل عام، شرط الوجوب إن لم يكن حاصلا لا يجب تحصيله، وإن كان حاصلا لا يجب الحفاظ عليه. فهو إذا كان حاضرا لا يجب الحفاظ على هذا الشرط باستطاعتي أن يسافر، وإن كان مسافرا لا يجب عليه الحضور حتى يسافر. فالإنصاف أن الآية الشريفة هي عليك وليست لك، فمن شهد منكم الشهر يعني حضره، وهذا شرط وجوب مثل استطاع شرط وجوب الحج. طيب قال ماشي الحال، إذا الآية الشريفة ما ساعدتني مثلا كذا، عندي روايات السنة النبوية الشريفة، شرطة هذه الروايات كلها ضعيفة ضعيفة السند، فلنرى هذه الروايات اللي ذكرها رحمه الله. هذه الروايات جملة من الروايات، منها رواية أبي بصير الوسائل باب ثلاثة من أبواب من يصح منه الصوم حديث ثلاثة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان، سألت عن الخروج فقال لا، فقال لا تخرج، فقال لا إلا استفنى إلا فيما أخبرك به، إلا بعض الأمور أن أخبرك به يجوز فيها الصبر، إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة، هنا يجوز الخروج إلى مكة، طبعا ليس التجارة الحاجة أو الأمر المراد هكذا، قل إلى مكة، والإنسان ليش يروح على مكة شيخنا عادة؟ على الحاجة أو الأمر بشكل عام، إلا فيما أخبرك به خروج إلى مكة، يعني في حج أو عمرة، ما أشبه هذا. هنا أخرج على واحد، أو غزو في سبيل الله، غزو في سبيل الله شيء عظيم، أخرج إليه، أخرج إليه، أو مال تخاف هلاكه، عندي مال في منطقة فلان لو لم أذهب وإليه أخاف يتلف كذا، عندي مال زرع كذا إلى آخره، زرع ومال مش ما ذلك، لو لم أذهب أخاف يهلك يتلف يسرق إلى آخره، لا أخرج إليه ماشي الحال وإن كان في شهر رمضان. أو مال تخاف إلى هلاكه، أو أخ تخاف هلاكه وإنه ليس أخا من الأب والأم، يعني مؤمن، يعني أخ مؤمن في البلد الفلانية أخاف عليه مثلا يأتي الأعداء يأتي كذا إلى آخره، أو أخاف عليه هو متهور يتصرف بعض التصرفات أخاف عليه، فذهبت أنا لأجله سافرت في شهر رمضان، قفت على هذا الشخص باعتبار هو أنه في منطقة مثلا فيها أعداء يأتي الأعداء كذا، أو لا هو عنده تصرفات فيها ما فيها أخاف عليه، يجوز السفر حينئذ، هذا استثناءات يجوز حينئذ. قال ليس أخ من الأب والأم، لا يقصد المؤمن، يعني المؤمن. هذه الرواية بظاهرة أن سافر الشيخنا تكلم من ضعف السند الآن، ظاهرة في المنع إلا ما استطيع نصاب شيخنا نصاب بالحياة، هي ظاهرة لا لا يعني لا تخرج إلا هذه الأمور المستثنات. ولكن هذا هو ضعيف شيخنا، أما بطريق الشيخ الصدوق ضعيف بعلي ابن أبي حمزة البطائني، وأما بطريق الكوليني والشيخ الطوسي فضعيف به عن ابن البطائني وبعدم وفاقة القاسم بن محمد الجوهري، ضعيف على الجيد هذا الرواية. ومنها بعض الروايات أيضا، ومنها حديث الأربعمائة، حديث الأربعمائة ما شاء الله من الأحكام فيه في الخصال الموجود تمامي، حديث الأربعمائة الوسائل باب ثلاثة من أبواب من أبواب من يصح منه الصوم حديث أربعة. قال ليس للعبد، ليس شيخنا، ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان، لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولعله من هنا أخذ شرط الواجب. قال يعني ولا الآية ظاهرة في الوجوب، لكن لأجل هذه الرواية فهم أن الآية دل على شرط الواجب. الله معصرين فما شر فليصمه، هذه الرواية جدا واضحة شيخنا، دلالتها تامة ما فيها عيب، لكن عيبها في السند ضعيف. وحديث الأربعمائة مع حسنه وفيه فقهاء يستدلون به من الطهار إلى الديار شيخنا، كل شيء فيه حديث الأربعمائة شيخنا، كل شيء فيه أربعمائة خصلة يذكره الشيخ يصلوا في الخصال من الطهارة والصلاة والحج في شيخنا، والحيض والنفاس والأموات والصوم والزكاة والخمس، كل شيء كل شيء حديث الأربعمائة. لذا لاحظ يستدلون به في كثير من المواضع. هذا الحديث هو ضعيف بالقاسم ابن يحيى وجد الحسن ابن راشد، فإنهما غير موفقين على الأسف، هذا ابتلي حديث 400 ابتلي بهذه المشكلة. أن كل شيء كل مشكلة لها حل بالحياة، هذه محلولة، وليش محلولة؟ قال أصلا القاسم ابن نعم القاسم ابن يحيى وجد الحسن بن راشد موجودين في كامل الزيارات لذا عند السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله ما في مشكلة من هذا الجهة كانت ما في مشكلة طبعا بعدين رجع. نحن نقول هما ليس من مشايخ ابن قودوي مباشرين، ليس، لو كان من مشايخه المباشرين لكان كلام مثيل، لكن ليس من مشايخه، إذن لا ينفع وجودهما في كامل الجامعة. لو صحت لا يصير لنا كلام آخر، يصير لابد أن نجمع نعم شوف بعد الجمع كيف يتم معنا. طبعا يحمل على طبعا من الجهة لأنه خد هو ظاهره شرط للوجوء للواجب حينئذ. نعم باعتبار أمر نهي قد تمع القراء، لكن لابد أن نرى كيف بالضبط لو صحت. ومنها مرسلة علي بن أسباط، مرسلة علي بن أسباط نفس الباب حديث ستة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرطه. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا تقدم الاستثناء، فليس للرجل أن يخرج واضح على لا يجله إلا أن يخرج إلا في حج أو في عمرة. سواء حج واجب أو مستحب، عمرة واجب مستحب، أو مال يخاف عليه يتلف المال تلفه، أو أخ يخاف هلاكه. وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، ليس مال نعم لأخ يجوز أن يخرج. فإذا مضت ليلة 23 فليخرج حيث شاء. من هنا نحمل على الكراهة، ليس له، هناك يقول له تحمل على الكراهة حينئذ لو تم سندا، لا الاستثناء واضح حسب ما في شيء. الآن أما نحن سوف يأتي عندنا بحث يذكره الشيخ رحمه الله أنه يكره الخروج إلا كذا وكذا، هذا بالتفصيل نقول إن شاء الله. وهو القول الآخر يجوز، وعندهم الكراهة في بعض المواضع إلى 23 مكروه، وسوف نبين الوجه هل هو فعلا مكروه أو ليس مكروه، لعل مستند الكراهة لهذه روايته آخر شو القصة. هذه ضعيفة بالإرسال وبسهل ابن زياد. وماذا بعد؟ ومنها رواية الحسين ابن المختار، هذه الرواية الأخيرة، الرواية الأخيرة شيخنا، نفس الباب حديث 8 عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو ما تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين، يقول حصاده صار وقت الحصاد أخرج يحين حصاده، ولكنها ضعيفة بعدم وطاقة علي بن السندي. علي بن السندي لم يوثق، قلت هنا ليش وفق، وفقه نصر بن الصباح، يقول نصر بن الصباح هو يحتاج من يوثقه وهو غير موثق، ولا بد أن يكون الموثق هو ثقة معروف، ونصر بن الصباح لم يوفق حتى يوفق الآخرين، فالرواية ضعيفة. الخلاصة شيخنا، هذه الأدلة المستدل بها لعدم جواز الخروج لم يكتب لها التوفيق، ومن هنا ما ذهب إليه الأعلام من جواز السفر في شهر رمضان اختيارا أو الصحيح. وهناك جملة من الروايات، وسوف نذكر هل فعلا يكره إلى 23 أو لا، سوف نذكر بعد ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله يبارك فيك.